أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع الكلام فيما هو الموضوع له فأسماء الأشناف وأن هذه الألفاظ هل هي تبعات للطبيعة لله بشار أي الله بشار في القسمين أو أنها موضوعة لنفس الطبيعة الجامع بين جميع موارد الاستعمالات نصل إلى سلطان العلماء قدس الله نفسه بل إلى المشهور أنها موضوعة للمعاني اللابشار يعني المطلق ولذلك التزموا بأن التقييد مستلزم للنجاة كما قالوا إن الإنسان مستلزم للنجاة. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه لقد ذكرنا أن الموضوع لا أعلم من ذلك وهذا نفس الطبيعة التي لم يلحظ معها شيء حفظاً لهذا تجرده بل عن الخصوصيات يعني لا بقيد التجرد المسمى عندهم بالطبيعة المهملة بل قد يكون النظر إلى نفس الذات فلا يهمل عليها أي على الطبيعة إلا الذات والذاتيات وقد يكون ملحوظاً على نهج التجرد عن الخصوصيات الخارجية فهو المسمى بالماهية بشرط لا عندهم على الماهية المجردة فلا يهمل عليها إلا المعقولات الثانوية كقولنا الإنسان نوع وقد يكون معقوزا على نهر يسري إلى جميع الأفراد يسمى بالمسلك ولله بشرط القسمي لقد يؤخذ معه خصوصية مع الخصوصيات فتسمى بالماهية المخلوقة أو بشرط شيء لقد يكون ذلك الشيء أمرا وجوديا لقد يكون أمرا عدميا كما تقدم الكلام في جميع ذلك فبناء على هذا لا يكون الاستعمال في شيء من هذه الموارد مجازا بل الله مستعمل في معنى واحد وبقية الخصوصيات تستفاد من دوال لأخر أن الطبيعة ملحوظة على النهر الأزل أو النهر الثاني أو غير ذلك كل ذلك بدان من آخر من باب تعبد بالدان للمدلوم فليس هنا مجاز عند التقييد لأن الله لم يخرج أما بذلك بل استعمل فيه ولكن استفيد التقييد من دان من آخر فكان من باب تعبد بالدان للمدلوم هذا هو التهم كما تقدم وعلى تقدير التسليم لو فرضنا أن ما نصر إلى المسروف لما ذكره سلطان العلماء قدس الله نفسه من أن الله موضوع للمسلك ولله بشرط القسمي أيضا لا يكون التقييد مجازا وذلك لما ذكرناه في بحث العام للخاص من أن أداة العموم وإن وزعت للتأمين ولكراية الحكم لجميع الأفراد ومع ذلك لا يكون التخصيص مجازا وذلك لأن المراد الاستعمالي في جميع الموارد هو العموم التخصيص لا يكشف عن أن الله استعمل في الخاص بل الله استعمل في العموم لكن لا بداعي الإرادة الجدية والمراد الجدي إنما هو الخاص فرق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي قد يكون الإنسان يستعمل اللفظ ويكون مقصده تقييم المخاطب هذا المعنى المعنى مخصوصا لهذا الحنون، لكنه لأجل درب القانون ولأجل القاعدة، وبعد ذلك يبين أن المراد الجدي ليس هذا العام، وإنما المراد الجدي بعض الأفراد دون ذلك. أيضاً هذا البيان يجري في المسلم والمغيّر. لو فرضنا أن الله موضوع لله بشرط القسمي، لا مانع من استعمال اللفظ في ذلك، ولكن بالتقييد يستفاد أن المراد الجدي غير ذلك، والمراد الجدي هو المقيد دون المطلق. فلا منافات بين أن يكون اللفظ مستعملا في معناه، ومع ذلك يكون المراد الجدي بعد أفراده، لا تمام أفراده، يعني لا يزيد المطلق على العام. بناء على أن يكون الموضوع لفظ المطلق لا يزيد عليه على حالته، وما ذكرناه في بحث الأمر الخاص وكيفتان، فالتقييد لا يكون مجازا. بعد ذلك يقع الكلام. ومن هنا ظهر أن الله متى ما استعمل إذا كانت هناك قرينة على أن المراد به هو الطبيعة المأخوذة بشرط الله، كما إذا كان المحمول من المعقولات الثانوية. معلوم الإنسان النوعان لا ينطبق هذا على الأفراد الخارجية، يعني لا يمكن أن يكون النظر للمتكلم إلى سراية الحكم إلى الخارج إلى جميع الأفراد أو إلى بعض الأفراد، فإن زيداً لا يكون نوعاً لجميع أفراد الإنسان لا يكون نوعاً، بل هذا حكم للطبيعة المأخوذة بشرط الله، هذه قرينة له. لأن إذا كان المحمول غير ذلك، المحمول من الأمور الخارجية ومنها الأحكام الشرعية، واجب حرام نجس طاهر ملك زوجة من الأحكام التكليفية الوضعية، أو من محمولات أخرى، محمولات خارجية، قائم ذاهب متكلم بل مثلث مربع، أي محمول فرجنا من المحمولات غير المعقولات الثانوية الموضوع في هذا الكلام، لا بد من أن يكون على نحو يسري إلى ما في الخارج، إما إلى جميع الأفراد أو إلى بعض الأفراد، يعني إما أن يكون مأخوذا على نحو الإطلاق والحكم يسري إلى جميع الأفراد فهذا هو المطلق ولا بشرط القسمي، أو على نحو لا يسري إلى جميع الأفراد فهو المقيد، إن كانت هناك قرينة خاصة على أحدهما فهي المتبعة متبع القرينة، ونحكم بأن هذا الحكم عام يعني مطلق، أو أنه خاص ببعض الأفراد دون بعضهم. فأما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة لدار الأمر بين الإطلاق والتقييد، للمحمول من المحمولات التي لا بد من ثبوتها لموجود خارجي يعني للأفراد الخارجية، لدار الأمر بين أن يكون ثابتا لجميع الأفراد وأن يكون ثابتا لبعض الأفراد، فهل هناك قرينة عامة ما لم تكن قرينة خاصة على خلافه نحمل اللفظ على الإطلاق، أو أنه ليس هناك قرينة؟ ادعوا أن القرينة العامة هي مقدمات الحكمة، متى ما تكلم المتكلم بكلام وشككنا في أن الحق خاص ببعض الأفراد أو أنه شامل للجميع نحمله على العموم وعلى السموم، فيكون المراد بحسب ظهور اللفظ يكون المراد هو المطلق من جهة القرينة العامة، وتسمى هذه المقدمات بمقدمات العزه باعتبار انها تجري فيما اذا كان المتكلم حكيما. واما فيما اذا لم يكن المتكلم حكيما يرتكب امرا على خلاف الحكمه لا يمكن هذا التشبيه، اذ يمكن ان يكون يريد المقيد ومع ذلك لا يبينه. غاية الامر انه على خلاف الحكمة، والمفروض ان المتكلم ليس بحكيم، نفرضه مجنونا، نفرضه سبيا. طيب اذا كان المتكلم حكيما عاقلا بالغا شاعرا جاريا على قوانين الكلام وعلى طبق السيرة العقلاء ايات التفهيم والتفهم بهذا معنى العجلة، إذا كانت هذه فهذه المقدمات يترتب عليها أنه ما لم تكن كريمة على الخلاف لا بد من أن يحمل الكلام على الإطلاق، أن يقال أن مراده والمسلك إذ ليست هناك كريمة على التقييد، مع تمامية هذه المقدمات يحكم بالإطلاق. ثم إنه قبل ذلك، قبل التكلم في هذه المقدمات، قد ذكرنا في بحث التعبدي والترسلي أن أي حكم من أي حاكم شاعر منتبجين إذا لم يكن غافلا عن التقديم بحسب مقام الثبوت لا يخلو من الإطلاق والتقييد. أي حاكم كان الشارع وغير الشاعر إذا كان منتفقا للتقييم وجعل حكما على موضوع أو جعل حكما لمتعلق وكان لهذا الموضوع أو المتعلق تقييمات، كتقييم الرجل إلى العالم والجاهل، تقييم الصلاة إلى القبلة وغير القبلة وغير ذلك من الموضوعات والمتعلقات، الحكم المدعول في مقام الثبوت لا يخلو امره من الاطلاق والتقييد وليس مناسب صالح. وذلك لان احدى الخصوصيتين الوجوديه او العدميه اما ان تكون دخيله في المجهول وفي الحكم الذي جعله هذا الجاهل من جهة الموضوع أو من جهة المتعلق، إما أن تكون الخصوصية المفروضة دخيلة فلو محالة يكون الطبيعة مقيدة ولا يصل الحكم إلى فاقد هذه الخصوصية. فاقد هذه الخصوصية لا يكون محكوما بهذا الحكم لأن الخصوصية لها دخل. لأما إذا لم تكن للخصوصية دخل في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه فلا محالة يكون الحكم شاملا لواجد الخصوصية وفاقدها. الأول هو المقيد والثاني هو المسلك، ليس هناك اسم صالح. إذ النقيضان لا يرتفعان، إما أن الخصوصية دخيلة أو غير دخيلة لا دخل لها. الواسطة غير موجودة بين الأمرين، ولذلك ذكرنا أن الإثمار في الأحكام الواقعية يعني في مقام الثبوت الإثمار غير معقول، بل الحكم المجعول إما أنه مجعول على نحو الإطلاق أو أنه على نهر التقييد. لقد ذكرنا أيضا في ذلك البحث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الجعل تقابل الضدين، كل منهما يحتاج إلى اللحاظ. إما أن الحاكم يلاحظ متعلق حكمه أو موضوع حكمه ملغا عنه الخصوصيات فيسري إلى جميع الأفراد لا مال، أو يلاحظه مع خصوصية مع الخصوصيات فلا يسري إلى الجميع بل يختص بهذه الخصوصية، فكل منهما ملحوظ على نهج يغادر الملهوية في الآخر فهما من قبيل الذكرين. إذا كان أحدهما مستحيلاً كان الآخر واجباً. لو فرضنا أن الإطلاق مستحيل لا محالة يكون له موضوع المثلث مقيداً. إذا فرضنا أن التقييد مستحيل كان الإطلاق ضرورياً. قلنا إن استحالة أحدهما يستلزم ضرورة الآخر. لو كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن التقابل بينهما من تقابل الأدم والملكة، فإذا كان أحدهما مستحيلا كان الآخر أيضا مستحيلا، لأنه يعتبر في عقل الأدم والملكة قابلية المحل. فإذا فرضنا أنه لا قابلية في المحل فكما أن الوجود مستحيل العدم أيضا مستحيل. قلنا ليس الأمر كذلك. أولا التقابل بينهما ليس من تقابل العدم والملكة، بل من تقابل الجدين كما تقدم. وثانيا إن القابلية المعتبرة في الأعدام والملكات إنما هي القابلية النوعية لا القابلية الشخصية. بحسب النوع لا بد أن يكون قابلا، لا بحسب الشخص لا بد أن يكون قابلا. وذكرنا قلنا إن العلم بذات الله سبحانه مستحيل، ولكن الجهل ضروري لا أنه مستحيل. والتقابل بين العلم والجهل من تقابل العدل والملكة. كل مدرك بلغ ما بلغ من القدرة والقوة في مقام العلم، مع ذلك لا يتمكن من إدراك ذات الله سبحانه، فإن الممكن لا يمكن أن يحيط بالواجب، فهو جاهل بذلك، جاهل بذات الواجب. فالجهل ضروري مع أن العلم مستحيل والتقابل بينهما تقابل عدم الملكة. وإن كان بالنسبة إلى العلم بذات الواجب المحل غير قابل، لكن المحل قابل للعلم، قابل أن يكتسب بالعلم، فيقال زيد عالم بكذا وجاهل بكذا. فالنوع العلم يمكن ثبوته لهذا الفرد. وإن كان هذا العلم الشخصي وهذا العلم بذات الواجب مستحيلا، إلا أن الجهل يكون ضروريا. وهكذا قلنا الغناء في الممكن مستحيل، لا يمكن أن يستغني الممكن عن الواجب تعالى. كل ممكن فقير بالذات ومحتاج إلى الواجب. فالغناء في الممكن مستحيل، ولكن الفقر ضروري الممكن فقير بالذات. استهالة الغناء لا يستلزم استهالة الفقر، بل يكون الفقر ضروريا. فعلى تقدير أن التقييد مستحيل في مورد، مع ذلك كان الإصلاح ضروريا لا مستحيلا، فإن القابلية إنما هي القابلية النوعية دون الشخصية. نتقدم الكلام مثلا في بحث التعبدي والتوسلي، والنتيجة أنه بحسب مقام الثبوت في مرحلة جعل الحكم الإهمال غير معقول. لا بد من أن يكون أي حكم يجعل من المنصفة إلى التقسيم، لأن هذه الطبيعة لها إهمال لا يخلو أمره من الإطلاق والتقييد، فلا يمكن الإهمال، إلا أنه في مقام الإثبات أمر ممكن. يمكن أن يكون المتكلم، يعني لا يكون المتكلم في مقام البيان فيكون هنا إهمال. يمكن الإطلاق، يمكن التقييد، ويمكن الإهمال. أيضا المتكلم ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال والإجمال، هنا يتكرر الإهمال، ولكن في مقام الثبوت لا. بعد هذا نتكلم في مقدمات الحكمة. المقدمة الأولى أن يأتي المسلمات بالسلام وكان متمكنا من التقييد ولا يقيد لا يأتي بقيد. مثل هذا يعني هذه هي المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. إذا افترضنا أنه أتى بقيد في كلامه فالآن لا يكشف هذا الكلام عن إرادة المسلم. فلو قال جئني برجل عالم لا يمكن أن يقال أن هذا الكلام يكشف عن أن المجهول هو المسلم بعدما كان في مقام الإثبات قد أتى بقيد فهذا واضح. وكذلك لو فرضنا أنه لم يتمكن من التقييد لوجه ما، لا يتمكن من التقييد في مقام الإثبات ولو فرضنا أنه لشقية أو لغير شقية لم يكن قادرا على التقييد، فرضنا بمجرد الكلام بمجرد أن أتى بهذا اللفظ غلبه النوم فنام فلم يتمكن. نحتمل أنه كان يريد بالتقييد ولكن لم يتمكن منه. لا يمكن أن يؤخذ بإطلاق هذا الكلام والغشو فيه أيضا ظاهر، لأن كشف الكلام لأن الإطلاق عن الإطلاق في مقام الشروط إنما هو فيما إذا أتى به مرسلا مع تمكنه من التقييد، فيقال لم يقيد في مقام الإطلاق الزميمة بقية المقدمات. نستشف أنه أراد الإطلاق في مقام الثبوت فالمجؤول في مقام الثبوت إذن مشرك. إلا أنه إذا لم يتمكن من بيان التقييد لوجه ما أي وجه، حتى إذا كان الوجه في ذلك والتقييد علمنا أنه حتى لو أراد التقييد لا يتمكن من بيانه قول وجه آخر لا يكشف هذا الكلام عن الإطلاق في مقام الثبوت فإنه غير متمكن من البيان، فلا يصح أن يقال إنه كان في مقام البيان ولم يبين. نعم لم يبين لكن لا بالاختيار بل بغير اختياره. هذه المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان لم متمكنا من بيان القيد لو كان مراده في الواقع هو المقيد. وأما إذا قيده خارجه أو لم يقيد ولكن لم يكن متمكنا من التقييد هذا الكلام لا يمكن التمسك بإطلاقه.